بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن حل المشكلة، وذكرنا نموذج من هذه النماذج من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، وتكلمنا في بعض الأمور اللي هي يعني أخذناها أو تعلمناها من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني في بعض الأمور، قلنا نحن نتوقع المشكلات ونعترف بها قبل وقوعها، يعني توقع المشكلة قبل ما تقع، وإذا وقعت هذه المشكلة نعترف بوجودها حتى نستطيع أن نحن نحلها. يعني مفيش واحد يكون تعبان يقول له أنت تعبان روح للدكتور، هو لو لم يعترف بأنه مريض عمره ما هيروح للدكتور أبدا، ولا هيحاول أن هو يكشف أو يأخذ علاج. فإذا المشكلة لم تحل لأنه أساسا مش معترف بوجود هذه المشكلة. فأول أمر من الأمور التي نستطيع بها أن نحل هذه المشكلات أن نعترف بها، ما اللي هو الإنسان العادي. أما الإنسان الخبير، الإنسان الذي يحب أن هو يعيش في مشكلات طول حياته، بيتوقعها قبل ذلك وبيضع لها بعض الحلول أو بعض السيناريوهات. لو حصل كذا هنعمل كذا، لو قبلنا بكذا هنعمل كذا. فكذا هو إذا حدثت هذه المشكلة كان عنده الحل بتاعها، وما تعيش كثير في إنفاذ هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة. ده كان أول أمر التوقع. ثاني حاجة إن هو عدم الانفعال أو العتاب أو التوبيخ أثناء حل المشاكل. ثالث حاجة إن إحنا عدم وجود أفراد أو أطراف بخلاف أصحاب المشكلة الأساسيين، بس هم اللي يكونوا موجودين. الأمر اللي بعد كده قلنا تكلم في لب المشكلة ولب الموضوع وأساس الموضوع مباشرة، مش نقعد نلف ونظور. ثم إحنا ما نتعجلش نحل المشكلة في البداية، لا، لازم نبدأ يعني بحوار لطيف بحوار جميل قبل المشكلة، بحيث إن إحنا نمشي لها ونهد الأطراف كلها أن إحنا في مشكلة وإحنا عايزين نحلها، وإحنا نعترف بفضلكم، ولكن نريد أن نصل إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف. ثم بعد ذلك أخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه الحالة أن إحنا بنترك الآخرين أن هم يقولوا أراءهم، يعني الناس الزعلانة اللي عندها مشكلة نسيب لهم بعض الأجواء أو بعض الحرية ان هو يقول رأيه في هذه المشكلة، ويقوله زعلان ليه، ويقول ايه اللي حصله، ويقول ايه اللي كان مضايقه، بحيث ان هو يصفي قلبه تماما حتى ما يكونش لما المشكلة تحل ما يكونش في اي رواسب لهذا الموضوع. ثم بعد ذلك قلنا انه من الطبيعي جدا ان تتقلب نفوس البشر، يعني نفوس البشر مش تفضل دايما راضية، مش هتفضل دايما بتحبك، مش هيفضل دايما كرهك او ضدك، لا، نفوس بتتغير ولا تثبت على حال. فانت لابد انك تكون عامل حسابك انك بتتعامل على اساس ده، والتعامل على اساس ان الامور مثالية وان الدنيا جميلة ولذيذة وخلاص، اللي هيفضل بيحبني هيفضل بيحبني على طول، مفيش اي مشاكل خالص، لا، مش هيحصل او مش هيحنق له بال طوال هذه المدة. ليه؟ إنه عايش في جو من المثالية أساسا هو غير موجود في هذا الواقع. لما أدخل مشكلة مع حد لابد أن تعترف له بفضله، لابد أن تعترف له بكرمه، لابد أن تعترف له بأي أمر جميل عمله معاه، حتى يعني تستثير العاطفة عنده إن هو يتقبل الكلام ويعرف إنك بتحبه، مش إنك جاي عشان تنتقده لك، لا، أنت عايز تحل. وفي وقت الحل مع انه هو اللي غلطان فانت بتعترف له بالفضل والجميل اللي له عليك، فهو يشعر في هذا الوقت بجو من المحبة، بروح من الود والألفة تدعوه ان هو يستجيب لكلامك. بعد كده تكلمنا ان احنا ننتقد الفكره ولا ننتقد الاشخاص. لما يكون في مشكله دلوقتي على الواقع السياسي او الواقع الدعوي او اي مكان او حتى في المنازل او حتى في الجامعات وفي المدارس، لما تكون في فكره معينه انا بناقشها مع زميلي، لما جاء انتقد ما انتقدهوش هو، لا انتقده في عقله او دينه، انما انتقد الفكره واحاول ان انا احلل اساس الفكره والمشكله اللي في هذه الفكره حتى لا يتحول الجدال الى شخص لشخص، لا تعترف له بفضلك وباحترامك له وباحترامك لعقله، ولكن في نفس الوقت الفكره دي في معايا فيها مشاكل، اتفق معاك في الفكره دي في حته معينه. اي فكره في الدنيا، اي حاجه هتستطيع انك تجد بينك وبين المخالف ليك في هذه الفكره بعض التقارب او بعض التوافق حتى ولو كان قليل جدا. فعلشان تبدا الاول ابدا معاه بنقاط الاتفاق وحسسه انك موافق في جزء من فكرته، فلما يعرف انك موافق في جزء من فكرته بيشعر او بيحس انك انت اساسا بتتقبله وانك حبه، ولكن انت عندك مشكله في جزء من فكرته مش الفكره كلها. فلو انت حاولت ترد الفكره كلها تماما هو بيشعر انك بترده هو. اما لو انت اتفقت معاه انا اتفق معك تماما واحييك في هذا الجزء من الفكره، ولكن في مشكله معايا او انا اخالفك في جزء اخر، ففي اللحظه دي يحس انك تتقبله فهو يتقبل كلامك. اللي احنا بنتكلم كده كله بحيث ان هو الاخر يتقبل كلامي او ان هو يبدا يسمعني، وده الاساس. بعد كده تحري الدقه، انك كنت رايح مشكله هتسمع، اسمع من جميع الاطراف وكن دقيقا جدا في توصيف الامر عشان تقدر تعالج، او في تحديد الامر عشان توصف للعلاج. زي الطبيب بالضبط، الطبيب لو واحد راح له قال له انا عندي صداع وصداع ماسكني ومبهدلني وما اعرفش ايه، قال له خد لك حبيتين سبلنا تكون خايف اخف، واساسا الدكتور لم يشخص تماما صحيح. الراجل روح لقى تعب، راح تاني يكشف لقى عنده في دماغه في انفجارات بتحصل في المخ في جلطه. ربنا يحفظه رب العالمين. ليه؟ لان الدكتور الاولاني لم يتحرى الدقه لحل المشكله. فاحنا اساسا لابد ان نتحرى الدقه في حل هذه المشاكل او في توصيف المشاكل الاول علشان نستطيع ان احنا نوجد العلاج الامثل ليها، وبذلك يتم الحل على اتم وجه. بعد كده المشكله ممكن يكون لها حل ايماني او علاج ايماني وعلاج روحي، علاج بدني وعلاج قلبي. فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني لما نكلم حد على غض البصر، لما نيجي نكلم حد على اي امر من الامور الدينيه او الدنيا، نطلبه بالاثنين تكفيه كل الجوانب. الانسان بيكون عنده احتياج، انت مش عارف اللي قدامك ده الاحتياج بتاعه عقلي ولا قلبي ولا روحي ولا مادي، فانت لابد انك تشبع هذه الاحتياجات كلها، ان هي الاحتياجات الاخرويه الدينيه الروحيه والاحتياجات القلبيه والاحتياجات العقليه، بحيث ان هو تلمس الشيء اللي هو محتاجه او تلمس الاحتياج اللي عنده اللي هو عايز يشبعه في لحظتها. خلاص وصلت الى قلب هذا الشخص هذه الدعوه فنجا ونجونا جميعا. في الامر اللي بعد كده لما نكون في مشكله، انا واخونا محمد الامير مثلا، ربنا يجيب ربنا ما يجيبش مشاكل ابدا يا رب العالمين، ولكن نفترض ان احنا الاثنين في مشكله، احنا الاثنين مختلفين على امر معين وهو عارفه. فلما اخلص المشكله خلاص انتهيت، اقوم مثلا داعي له خلاص احنا خلاص خلصنا المشكله وانتهينا المشكله. قبل ما تسيبه احنا بدانا المشكله الاول، بدات امهد بالكلام وبعد كده قعدنا نتكلم مع بعض واعترفت بالفضل والجميل وتركت ليهم فرصة ان هم يتكلموا. كان عندي دقة تماما في معالجة الموضوع، وما كانش في اي حد في المشكلة الا لهؤلاء الاطراف المعنيين فقط، وخلاص المشكلة حلناها علاج روحي وعلاج نفسي وعلاج بدني وكل حاجة. ثم في النهاية قلت له ايه؟ ربنا يبارك فيك يا اخونا محمد، ويصلح حالك ويرفع قدرك ويرزقك من حيث لا تحتسب وتعمل اللي عليك. تمام. ففي النهاية عندما تدعو إلى هذا الشخص في النهاية أيضا بترك القلب الدعاء ده. ففي النهاية إنك لما تدعو لشخص هي متركزة عند الناس كده إن مفيش حد بيدعي لحد إلا إذا كان بيحبه. فلما أنت تدعو له وهو في ذهنه الحالة دي أو الموقف ده إن مفيش حد بيدعي لحد إلا إذا كان بيحبه، فأنت بالتالي امتلكت عليه قلبه خلاص. فلما تمتلك قلبه تستطيع أن تؤثر فيه تأثير قوي بإذن الله تبارك وتعالى. أهم حاجة وآخر حاجة نقولها في الموضوع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة اللي احنا نستفاد منها، معرفة خلفيات الناس كويس أوي. يعني انت وانت رايح تحل مشكلة للناس اسأل، اسأل على شخص واسأل عليه واسأل على بيئته وعلى تفكيره وعلى ميوله النفسية والعاطفية والعلمية والعملية والمجتمعية. اسأل عليه ايه اللي بيؤثر فيه أكثر، ايه اللي بيأثر فيه أكثر، المنطقة ولا العاطفة، المنطقة ولا العاطفة. يعني هو بيحب ان هو يتعامل معه بمنطق وفلسفة ولا يحب ان هو يتم التعامل معه بعاطفة أكثر ومشاعر أكثر. تمام. فانت خلي بالك ان الحتة دي كويس جدا، واحنا عايزين نحل المشكلة. شوفي صاحبتك دي بتميل لايه أكثر، الميول بتاعها هو اللي هيحدد على أساسه كلامنا معاهم هل هم بيميلوا أكثر إلى المنطق وإلى التحليل ولا إلى العاطفة. فإذا كان بيميل إلى هذا الأمر نكثر منه، مش بنتكلم دي بس، مش بنتكلم بالعاطفة بس أو بالمنطق بس، ولكن نكثر منه لأن ده هو اللي هيلاقي قبول عند الآخر، وهذا ما نريده. زي ما قلنا كتير قبل كده، ما تحاولش تفهم الناس على فهمك أنت، افهم الناس كما هم، وما تعاملش الناس بمعاملتك انت، اعامل الناس كما يحبوا ان يعاملوا. ثم احنا هنعامل الناس كما نريد احنا مش نحسبهم، اما اذا عاملنا الناس كما يحبون اكتسبناهم. فناخد بالنا جدا جدا من النقطه دي. وايضا في حل المشكلات هناك بعض الامور التي نأخذها من السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى له موقف في إحدى القصص في رواه ابن سعد في طلقاته وابن هشام أن غلاما كان لعمر بن الخطاب، وأن عمر بن الخطاب كان له غلام اسمه جهجاه ابن سعد الغفاري. تنازع هو وفد اسمه سنان وهم عند بئر اسمه ماء المريثية، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك في نفس الوقت معهم مع بعض. فخلاص هيتقاتلوا الأولاد الاثنين الغلامين دول، هيتخلقوا مع بعض. فواحد منهم قال يا معشر الأنصار، وقال الآخر يا معشر المهاجرين. فاللي كان موجود واحد من الفتنين عبد الله بن أبي بن سليم رأى في النفاق، قال اللي معاه أو فعلوها قد نفرون وكاثرون في دارنا والله ما. يعني تتكلم ان هو يقصد جلاليل قريش بيشتمهم، يعني الا كما قالوا سم كلبك يأكل، انا والله لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. يعني هم بقوا دلوقتي، هو اول ما سمع ان الغلامين بيتخانقوا بس، يعني هم دلوقتي جم عندنا وكاثرونا في بلادنا بعد ما عملنا وعملنا وعملنا معاهم زي ما بيقولوا سم كلبك ياكلك. يعني احنا اكلناهم وشربناهم وسكناهم وقعدناهم معانا في الاخر يجوا يعملوا فينا كده. طب لما نرجع للمدينه بقى لا يخرجنا الاعز منها الاذل. طبعا فتنه. واحد اسمه سيدنا زيد بن ارقم سمع الكلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بيقول للنبي ايه يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله. سيدنا عمر كان حازم كان فاروق كان قوي في الحق لا يخاف بالله يوم تلائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لابد ان هو، ولكن كان في نقطة لابد انك تعدي في الناس، فالنبي عارف الكلام ده، فقال يا عمر اذا تحدث الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم وصله ان هو قال الكلام ده، طلع جري للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما قلت يا رسول الله واللي وصل لك الكلام ده ما حصلش، وانا ما قلتش وانا ما عملتش، فحلف بالله ان هو ما قالش الكلام ده. فواحد من الانصار قال له صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون الغلام الصغير وهم ما خدش باله ما سمعش، تمام؟ فالرجل يعني جاي يدافع عن هذا المنافق بانه ممكن يكون الطفل ده ما سمعش، دي كانت مشكله كان من الممكن يوصل ان يتعامل معها بموقف اخر. هل تقول ذلك يا ابن سلول كما قال عمر، مر عباد بن بشر فليقتله، اقتله يا عباد فيقتله عباد، فيتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في هذا الموقف ازاي؟ برضو من هذه الامور نتعلم حل المشكلات. اول حاجة الهجوم، اكثر مشكلة بتوقعنا في مشاكل كتير الغضب وعدم الهدوء. حد جالك دلوقتي او جال الاخت من الاخوات، فلانة بتقول عليك واحد اتنين تلاتة اربعة، هي مين دي؟ ولا مين ده اللي قال عليه المشكلة؟ هو ما يعرفش اصله وفصله، هو ما يعرفش هو كان ابن مين ولا كان راح فين، هي ما تعرفش ان انا اخترت عليها وهي كانت بتعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. فالغضب بيخلينا لا نتعامل بشكل صحيح مع المشكلات، ولكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة الممدة الذي منه نتعلم كل الامور، عمل ايه؟ كان هادي، خليك هادي وانت بتتعامل مع المشاكل، لانك انت لو تعصبت، انك لو اتضايقت، انك لو انفعلت هتصدر احكاما خاطئه تماما، وبعد كده ترجع تزعل مره ثانيه على هذه الاخطاء او على هذه الصربعه او السرعه او النرفزه اللي طلعت منك قرار انت ما كنتش عايز تعمله، ولكن طلع غصب عنك في وقت غضب. فلنحذر من هذه الامور. باول حاجة تعرف المشكلة نعمل ايه؟ نكون هادئين. طبعا الكلام ده كله هيتلخص مع اللي قبله، وانا اتمنى ان هو ينزل ان شاء الله تلخص كده وننزل في حاجة لوحدها كده مع الناس، ولو ما عندكوش اي مقدرة ان شاء الله اعملها وارفعه لكم باذن الله. ده اول حاجة. لما تاني حاجة، المشكلة دي كانت ما بين شخصين ولا كانت ما بين فئتين وجماعتين كبار؟ ما كانتش بين الشخص الولد الغلام والغلام، كانت ما بين المهاجرين والأنصار. ده من المهاجرين وده من الأنصار، ده قال أي مهاجرين وده قال أي الأنصار، فدورة هيجمعوا ودورة هيجمعوا، هتحدث مقتلة أو خناقة كبيرة. فلما تكون في مشكلة كبيرة حاول تشغل اللي حواليك بحاجة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سيدنا عمر قال له فشغل باله بحاجة تانية خالص بعيدة أصلا عن المشكلة، يعني حكيت يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فدلالة يا رسول الله أنت لا تقتل أصحابك، أنت تحب أصحابك، أنت ترأف بأصحابك. فهو حول دماغ سيدنا عمر أو حول تفكير سيدنا عمر في اللحظة دي من الغضب للثأر من هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ان هو يقول لا يا رسول الله انت عمرك ما قتلت اصحابك. حول دماغه او حول فكره او وجه تفكيره من ناحية تانية. لما يكون في مشكلة كبيرة حاول تتدخل بامر يشغل الجميع عن المشكلة حاجة تانية تهمهم اكثر من المشكلة، عشان تبعدهم عن المشكلة الواقعة دي. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اسلوب راقي وقرار مباشر، لو كانوا قعدوا وانتظروا في المكان اللي هم فيه كان اللي يحصل كان كلمة من ده على كلمة من ده على كلمة من ده على كلمة من ده، الموضوع بقى كبر، بقى في مشكلة، بقى في قتال. النبي قال يلا نمشي، يلا نقوم، لنرتحل في وقت كان لا يرتحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا اول ما قال يرتحل الناس تلاقي الناس ايه فكر فيه، اللي يفكر بسرعه عشان يجيب المتاع بتاعه، اللي بيقوم الجمل بتاعه، اللي بيشرب الفرس بتاعه، اللي بيلم حكسه على الارض، اللي بيلم الاكل، اللي بيطفي النار، اللي بيأكل الخيم. فالجميع انشغل في امر بعيد تماما عن المشكله، كله انشغل في ان هو بسرعه علشان يلحق الجيش وهو ماشي او يلحق هي ماشيه. فالجميع انشغل في حاله وما فضاش ان هو يفكر في حاجه ثانيه. اسلوب واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت والله اصحاب اتخاذ القرار من دول ياخدوا بالهم من المواقف دي ويشوفوا ازاي يحلوا المشكلات، بدل ما هم كل شويه يوقعونا في مشكله اكثر واعمق من التي قبلها. في نوع من المشكلات بيكون التجاهل وعدم الرد من انجح العلاجات. التجاهل وعدم الرد احيانا لما واذا خاطبك كثير فلا تجبهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا فلا. في نوع من المشاكل مش لازم انك تحله، لا عادي تجاهل وما تردش عليه، لانك الرد بيستسهل الامر، اما اذا لم ترد فيموت هذا الامر سريعا. لابد ان تكون بارع كمسلم، انك مسلم تكون لبق، عندك ذكاء وفطنه، عندك براعه في توقع الاحداث، عندك حكمه في معالجه الامور، عندنا استعانه بالله تبارك وتعالى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكله. المشهد الثالث والاخير اللي هقوله النهارده، سامحوني انا مش قادر اطول النهارده لظروف صحيه، مش قادر اقعد اكتر من كده على كرسي، ربنا يبارك فيكم ويسلمكم الدعاء بالشفاء. في صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على اصحابه فقال لهم قوموا فانفروا ثم احلقوا، قوموا اذبحوا واحلقوا، وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. كانوا قاعدين متضايقين، قاعدين غضبانين، زعلانين، مفيش حد قال منهم خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ام سلمة. هنا لما تكون المرأة عاقلة، المرأة لما تكون ذكية، لما تكون سند لزوجها، دخل على زوجته ام سلمة وذكر لها ما قال. هنا الرجال يعترفوا بفضل النساء، والنساء لابد ان يكونوا على قدر هذه المسؤولية. لو تذكرون كلكم طبعا يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وقال لها زملوني زملوني، كيف كان موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده؟ النبي يقول زملوني زملوني، هي عملت إيه؟ هل كانت بقى ساعتها بقى كانت اسرضعت وكانت خايفة ومتضايقة، مالك إلا حصل لك فيك إيه وقعدت تصرخ وتصوت؟ ما حصلش خالص، ولكنها كانت على قدر المسؤولية فهدأت من روعه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لابد أن تكون فاطنة ذكية، يعني زي ما يقولوا كده سند لزوجها، والزوج لابد أيضا أن هو يعترف بهذا الفضل لزوجته ويتقرب من زوجته، يأخذ منها بعض النصائح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصوت مش موجود لو سمحت يا جماعة، هل الصوت موجود ولا الصوت مش موجود؟ موجود؟ طيب الحمد لله. ممكن الأخ أو الأخت المستمعين يسمعونا على الإذاعة أو يحاول أن هو يدخل مرة أخرى. فلما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقال لها اللي حصل من الناس اللي بره من الصحابة، قالت له يا رسول الله أتحب ذلك؟ كنت عايزهم يعملوا كده؟ طيب خد بقى النصيحة بتاعتي. يعني هي ممكن ناخد نصيحة من الوحدة؟ يعني زي ما كانوا بيقولوا بعض الناس الجهلة ان يعني مشورة المرأة بتخرب البيت سنة، كان دي مثل شعبي يقال مع الناس كلها، والناس كلها كتير جدا 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 من الرجال كانوا بياخدوه على اساس انه امر واقع. لا، ولكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ رأي زوجته. فقالت له ايه؟ اطلع ما تكلمش حد خالص ولا كلمه، ما تكلمش، وجيب الهدي بتاعك وقوم رايح تعمل ايه؟ تذبحه. بعد ما تذبح الهدي بتاعك خلي الحلاق يجي الحلاق بتاعك ويحلق لك. ما تتكلمش خالص مع الناس. هي تعلم بأنه قائد وأنه رسول الله وأن أصحابهم يحبونه، ولكن هم متضايقين من الموقف اللي حصل، انهم كانوا عايزين يخشوا الكعبة وعايزين يعملوا عمرة، ولكن ما ده ما حصلش وهم راجعين، فكانوا متضايقين جدا من اللي حصل ده. فقالت له حاجة هيعملها، فلما طلع وذبح وخذ الحلاق من بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلق له، ايه اللي حصل؟ هم أصحاب، هم يحبونه، هم عارفين فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك أمامهم كلهم قاموا فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حب واقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم طبعا قاعد يحلق الثاني، حتى كاد بعضهم أن يعني يقتل الآخر هو بيحلق له من شدة دقتهم وغيظهم وحزنهم ان هم ما عملوش اللي هم كانوا صرعين علشانه. طيب ناخد ايه من الكلام ده؟ لابد احنا كمربين او مديرين او قادة او مسؤولين ان ممكن في يوم من الايام افراد الفريق يرفضوا الاوامر، افراد الفريق ما ينفذوش الاوامر، خصوصا لما يكون في شدة وفي غضب وفي أمر عصيب نزل عليهم. توقع ذلك تماما، توقع أن كلمتك اللي كانت قبل كده بتحفزهم وتحمسهم وتخليهم يخلوا الصخر أو ينحتوا بالصخر، أن هذه الكلمة بعد ذلك ما يكونش لها أي تأثير تماما، وهم بالعكس ما يكونوش أصلا معترفين بالكلام أو ما بيمشوش وراء كلامك. أنت كمربي أو كأب أو كأم أو كداعي أو كداعية أو أي أهل أحد من المسؤولين عن أي أشخاص تحتك في فريق أو في ناس شغالين معاك بيستمعوا لكلامك، خلي بالك في يوم من الأيام ممكن كلامك عمره ما هاته إلى قلوبهم، خصوصا في وقت الغيظ وقت الضيق. وطبعا عمرك ما تكون أحب. احنا كنا وقفنا لغاية سنة جماعة بس نحن كنا توقفنا إن لما أنت كمربي أو كقائد أو كداعية، كأب كأم كمسؤول كمدير، خلي بالك مهما كان الناس اللي حواليك بيحبوك، هيجي وقت من الأوقات عندهم ومش هيستمعوا لكلامك وكلماتك اللي كانت بتحفزهم وكانت بتقوم وتشجعهم، مش هتكون عندهم ذات أثر في الوقت ده. اوعى احذر إنك تكون صلب متشدد قدامهم، لأنك أنت ممكن تنكسر في هذه الحالة، ولكن الأمر الطبيعي اللي يحصل انك تكون هادي وتكون لين وتتعامل مع الموقف بروية وفي نفس الوقت تكون قدوة ليهم. طيب في المواقف دي مين اللي هيفيدك؟ اكثر الناس اللي هتفيدك المستشارين اللي حواليك. معاك مستشارين ولا لا؟ ابحث من دلوقتي، كل واحد مننا لابد ان هو يكون له مستشار او اكثر مستشار في الجانب التربوي، مستشار في الجانب التعليمي، مستشار في الجانب التأهيلي، مستشار في الجانب القلبي، مستشار في الجانب الديني. كل واحد يكون له حد بيرجع له في حاجة معينة عندما يريد الاستشارة. لازم يكون لك حد وتثق فيه وحد أمين في الوقت اللي انت محتاجه تروح له، انا عايز منك نصيحة في الجانب الفلاني، فيعطيك هذا الشخص هذه النصيحة، خصوصا في وقت الأزمات. لان الشخص الناجح هو اللي بيستشير أصحابه وأهل الرأس، لأنك مهما عشت هتغلط وهتجرب وتغلط وتجرب وتغلط وتجرب وتنجح. طيب ليه؟ ما أنت لو ربط الواحد عنده 20 عنده 30 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة، أو كل ما كان الراجل ده أو الأخت دي أكبر منك، كل ما كان لها خبرة أكثر في الحياة، كل ما دلتك على أمور معينة أو دلك على أمور معينة أنت مش تقع فيها. عايز تتعلم علم معين او عايز تدخل مشروع معين، لابد انك تسأل اللي دخلوا فيه، لانهم نجحوا فيه احيانا وفشلوا في احيان اخرى، عرفوا ايه العقبات وعرفوا ايه الحاجات اللي تفيدك وعرفوا مين اللي هيساعدوك وعرفوا تشتغل امتى وتبطل امتى وعرفوا تتكلم امتى وتقف امتى وتشد امتى وتكون لين امتى وتكون صلب امتى في كل احوال حياتك. لذلك لابد ان احنا نستشير أصحاب الخبرة. إحنا مش هنعيش طويل وقت طويل جدا عشان نجرب كل حاجة لوحدنا، لا، نستشير من هم أهل الخبرة، أهل العلم، أهل الصلاح في كل في مجاله، علشان يوفروا علينا وقت التجربة، علشان يوفروا علينا الأخطاء الكتير أو اللي إحنا ممكن نوقع فيها وهم وقفوا فيها. اللي بصورة توفر أكثر من نص المجهود، الوقت المجهود لا تأثر بكتير جدا يا أخونا أمير، ربنا يبارك فيه. فعلا صدق الاستشارة بتوفر أكثر من نصف الوقت والمجهود، بل ممكن يكون أكثر من ثلاثة أرباع، لأني أنا دلوقتي هستشير أخويا في حاجة معينة، بدل ما أبدأ من الصفر لا، هو هيديني الخبرة بتاعته من الصفر لعشرة، وأبدأ أنا من عشرة عشان أديها في 15، فوفر عليا تجارب، وفر عليا مشاكل، وفر عليا فلوس، وفر عليا وقت، وفر عليا صحة، وفر عليا عقبات كنت هقع فيها، وفر عليا مشاكل كنت هقع فيها، وفر كتير جدا جدا جدا. وهنجد في الأخير يعني التعامل مع المشكلات عايز مهارة، مش أي حد يعرف يتعامل أكيد، ما هو أي حد يعني هيغلط وهيعمل، لا، لابد أن يكون عندك مهارة وخبرة في حل المشكلات. طيب أنا ما عنديش المهارة أو الخبرة، جبها منين؟ أستنى لغاية ما تعلم، وقع هتتعلم وتقع، بس ليه؟ ما أنت ممكن تستشير غيرك وتأخذ رأيهم وتأخذ استشارتهم، فبذلك تقدر تحل المشكلة من غير ما تقع في مشاكل. وكده كده أنت من كثرة الاستشارات والتجارب هيكون عندك خبرات كبيرة جدا، خبرة 20 سنة هتاخدها من عمك الكبير أو من الوالد أو من الوالدة أو من الصديق اللي أكبر مني ب20 سنة، وإداني خبرة 20 سنة فأخذت الخبرة، فأصبح عندي حنكة وخبرة في التعامل في هذا الباب، ومهارة في التعامل مع المشكلات اللي من نوع ده. بعد كده أستطيع أنا أنقل خبرته دي للناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في جميع أمور. إن شاء الله نتوقف عند هذا الأمر، والمرة القادمة بإذن الله نكمل باقي هذه المهارة، مهارة حل المشكلات، وهيكون معانا وصفة رائعة جدا لحل المشكلات، وأيضا زي كما تعودنا في المرتين السابقتين هو يكون في محظورات، وإن إحنا لابد أمور بعض الأمور إحنا نحترف منها وإحنا نتعامل مع المشكلات حتى نتجنب الحاجات الوحشة اللي بترجع من جراء الحل الخاطئ للمشكلات. وبذلك بعد أن ننتهي نقول على المهارة الرابعة من المهارات النبوية في ما هي اسمها مهارة احترام الآخر وقبول وجهات نظرهم. جزاكم ربي عني كل خير ونفع الله بكم. رمضان قرب، يلا نقرب رمضان قرب، يلا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، يلا نقرب للمصاحف، يلا نقرب للقرآن، يلا نقرب على الذكر، يلا نقرب ونبدأ من دلوقتي. لو هنقوم كل يوم 3 ركعات فقط لا غير لمدة أسبوع، وبعد كان لابدهم نخليهم 5 ركعات كي يكون عندنا لياقة إيمانية ولياقة روحية ولياقة بدنية أيضا، وإحنا داخلين رمضان حتى نستطيع أن نلحق الخيرات من أولها، مش تجينا اللياقة دي في آخر 10 أيام أو في النصف الآخر من رمضان نبدأ نصوم حتى نعود أنفسنا على هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وأن يقبلنا عنده يا رب العالمين. جزاكم ربي عني كل خير وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.